しいな、この気持ち。だみたいな、ダメージもあいになってやめる。ويجري مجرى ذلك ما قاله غيره من المعترضين أيضا عليه مجرى إشكال بأنه إذا جعلنا الإدراك تعريف الإدراك حصول الصورة الذهنية فالمعلوم هو الصورة الذهنية دون العين الخارجية يتسرب وينفتح باب الشك والتشكيك نظير هذا الإشكال وهو إيش أن الإدراك كيف يكون صورة ذهنية أن الإدراك كيف يكون صورة ذهنية مطابقة لما في الخارج والشعور بالمطابقة إنما يكون بعد الشعور بما في الخارج أو فنحن نشعر أولا بالخارج لأنه نشعر بالمطابقة ومن ثم بالخارج أو في عرض الخارج بل الشعور بالمطابقة يتأخر وهذا مما يدل على أننا ندرك عين الخارج لأننا ندرك صورة ذهنية من ثم نطابقها مع الخارج هل هي مطابقة أو لا أو غير مطابقة فحينئذ نعلم بأن عند المطابقة هو علم وليس بجهل نعم فالجواب على إيش أنه أخذ في تعريف العلم الصورة الذهنية المطابقة قيد المطابقة أخذ فيها ولم يؤخذ في تعريف الإدراك قيد العلم بالمطابقة ذات المطابقة أخذ يعني قيد المطابقة ولم يؤخذ صورة ذهنية عند الذهن صورة ذهنية عند الذهن يعني صورة ذهنية عند الذهن معلومة المطابقة لا انهم باب تسلسل ماكو مانع تفضلوا استاذ فلم يؤخذ في الادراك ماذا فلم يؤخذ في الادراك صوره ذهنيه هو حضور الحقيقه المتمثله للشيء ادراك الشيء هو حضور الحقيقه المتمثله للشيء حصول الحقيقة المتمثلة للشيء عند المدرك طبعا مطابقة فلم يؤخذ العلم بالمطابقة الالتفات بالمطابقة الشعور بالمطابقة أخذ نفس المطابقة فعندنا هذا لو أخذ العلم بالمطابقة لقلنا نعم إنه لو كان العلم يتقوم بالعلم بالمطابقة لكان هذا حينئذ قبل العلم المطابقة لا علم الحال أنه نحن نعلم قبل العلم بالمطابقة
الإشكال على مثلا أخذ قيد العلم بالمطابقة في التعريف لو على ذات اللي هو الإحساس بالمطابقة
الشعور بالمطابقة يعني العلم بالمطابقة الحس يعني نوع من العلم العلم الحسي بالمطابقة
يؤخذ قيد في التعريف كافي أن يكون هو نفس المطابقة مأخوذة كقيد لأن مثلا العلم بها لابد يعني أمر لازم لا ينفك مثلا هو لازم غير منفك
عن نفس المطابقة
وإن كان غير ملتفت إليه يعني
المهم إذا لم نأخذه في التعريف هو أما أن المطابقة لازم والعلم بالمطابقة لا لما؟ لأن الصورة الذهنية عندما ندركها وتكون هي مطابقة في نفس الأمر فنحن قد حصلنا على العلم قد حصل لدينا العلم وإن لم نعلم بعبارة أخرى أن علمنا مصيب أن علمنا علم وليس بجهل هذا علم ثاني يتولد من العلم بالمطابقة وأما نفس العلم الأول اللي يسموه غير بسيط غير مركب ابتدائي يكفي فيه العلم بالصورة التي هي في نفس الأمر مطابقة وإن لم نعلم بمطابقتها أو مطابقتها للواقع وإلا لو علمنا بمطابقتها للواقع حصل لنا أن علم مركب أن علمنا علم وليس بجهل إشكال لو كان هكذا الإشكال خلاصة الإشكال هو هكذا أن لو أخذ كيف تأخذون الشعور بالمطابقة في تعريف العلم مع أننا نعلم بالشيء الخارجي أولا وبعد ذلك نلتفت إلى الشعور، نلتفت ونشعر بالمطابقة، وربما لا نلتفت إليها المطابقة. فلو كان الشعور والالتفات والمطابقة هو متقوم العلم به، لكان لا يحصل العلم إلا بعد الشعور بالمطابقة. والحال لنا عكس ذلك ما يقع، عكس ذلك ماذا؟ أنه نعلم بالشيء قبل العلم والالتفات إلى المطابقة، أنه أن صورة الذهنية مطابقة الواقع وغير مطابقة. نعلم بالكتاب، الآن أحسست بالكتاب الخارجي، لا ألتفت إلى أنه مطابقة موجودة أو غير موجودة. فإذا الشعور بالمطابقة ممكن أخذه، المطابقة لا يمكن أخذها في تعريف العلم. يجيب الخارج أنه مغالطة في الإشكال هكذا، أنت استبدلت بدل قيد المطابقة قيد ماذا؟ العلم والشعور والالتفات والمطابقة. بينما نحن نقول أن المطابقة في نفس الأمر لابد أن تكون، كي يكون ذلك العلم علما، كي يكون ذلك العلم علما، وإلا إذا مطابقة في نفس الأمر وإن لم تلتفت إليها، إذا لم تكون حينئذ ذلك العلم يتخيل أنه علم وليس هو بعلم جهل. فحينئذ هذا الإشكال من هذه الزاوية لما أصيغ أو صيغة صيغة لكي يثبت أن العلم ليس هو العلم بالصورة الذهنية، وإنما هو العلم هو ارتباط النفس بالخارج مباشرة. لأن لو كان ارتباط النفس بالصورة الذهنية لابد أيضا مثلا من الالتفات إلى المطابقة، ومن ثم الحكم بأن علمنا علم. نفس الإشكال الأول عند تقريبا الفخر الرازي، أنه يركز على أنه ما يمكن يكون العلم هو الصورة الذهنية، لأننا نجد بأننا نعلم الشيء الخارجي لأنه نعلم صورة ذهنية للشيء الخارجي. فالجواب عنه الثاني هم هكذا، أنه لم نأخذ في العلم الالتفات للمطابقة، وإنما أخذ المطابقة النفس الأمرية. لو لم تكن المطابقة النفس في نفس الأمر لكان جهلا تخيل بأنه علم. نعم في العلم المركب يؤخذ العلم والالتفات بالمطابقة، أما في العلم البسيط لا يؤخذ المطابقة في نفس الأمر. وجوابه لذلك هذه العبارة الإشكال، أن الإدراك كيف يكون صورة ذهنية مطابقة لما في الخارج، والشعور بالمطابقة إنما يكون بعد الشعور بما في الخارج. وجوابه أن المطابقة غير المشعور بها، غير الشعور عندكم الأصح، ما شاء الله النسخ شلون مغلوطة، هو الأصح غير الشعور بها، يعني غير الالتفات بها، غير العلم بها. أن المطابقة غير الشعور بها، عندك الشعور؟
الشعور.
أن المطابقة غير الشعور بها، وإنما اشترط فيه الأول، يعني ذات المطابقة دون الثاني، الشعور أو العلم أو الالتفات بالمطابقة، المطابقة النفس الأمرية. فهذه جملة من الاعتراضات على ما ذكره الشيخ وأجوبتها، وقد اقتصرنا عليها إثارة الاختصار، فإن فيها فيما سيأتي من بعد الكفاية لمن أخذت الفطانة بيده، كما قال الشيخ.
فطانة؟
نعم. كما قال الشيخ في صدر الكتاب، يعني هذه أخذت الفضاعة بيده،
هذا لازم عين.
في نكتة أذكرها وهي طبعا مربوطة بأصل بحث المعرفة والعلم، بداية افتراق العلم عن السفسطة والمجرة. تساؤل يعني واحد لابد يلتفت إليه، أنه الصورة الذهنية، العلم بالخارج بتوسط الصورة الذهنية، العلم بالمطابقة وإن لم يكن متقوما في العلم، مقوما للعلم البسيط الأول، العلم بالخارج بالصورة الذهنية، العلم بأن العلم علما، أو العلم بالمطابقة ولم يكن مقوما للعلم الأول ولكنه يوجد العلم الثاني بأن علمنا علم وليس بجهل، أليس؟ من أين يحصل لنا العلم بالمطابقة إذا كان العلم بالمطابقة أيضا بالصورة الذهنية؟ كأننا مسجونين نحن داخل الصورة الذهنية. إذا بأمر آخر كيف هو؟ هاي تساؤل ربما يجي في الذهن. بلي يجوز. بلي.
أنا أعلم بهذا.
نعلم في الإدراكات الحسية. فضلاً عن غيرها من النظريات. الإدراكات الحسية باعتبار كأنها أقرب شيء للذهن أو في البدن.
الحواس الخمس
العلم. المحسوسات بعد كلها.
هل هو التعامل مع الصور الذهنية؟
هو بالصور الذهنية كما عرف الآن عرفته الفلسفة المشائية بالصور الذهنية ليس الإدراك؟
يعني هذه الكتب التي أمامي
طبعا بالصور الذهنية،
يعني
بالصور
الذهنية
موجودة
في العقل
طبعا في الحس المشترك، بالصور الذهنية الموجودة في الحس المشترك تدركها النفس. إذا كان إدراكي للأشياء الخارجية بالصورة الذهنية
بعد وصولها عن طريق الحواس إلى الحس المشترك
طبعا، فإذا كان إدراكنا للشيء الخارج بالصورة الذهنية الموجودة في الحس المشترك، إدراك المطابقة أيضا بصورة أو بغير صورة، الإدراك بصورة الواقع المطابقة صح، ولكن إذا أردنا أن نعلم بأن علمنا علم وليس بجهل، علم مركب، إذا أردنا أن نوجد العلم المركب فبعبارة أخرى العلم المطابق التفات بتوسط الصورة الذهنية، فإذا بتوسط الصورة الذهنية نعلم بأن الصورة الذهنية الأخرى مطابقة
بس
يعني
التركب بس فقط صحيح، فبتوسط
الصورة الذهنية نعلم بالصورة الذهنية الأولى أنها مطابقة، إذن فهذه الصورة الذهنية المطابقة معنى إضافي يجب حضور الطرفين فيه،
الواقعية
الأولى
العلم الأول البسيط هو
فرضنا في النفي العلم الأول، فرضنا أن في العلم الأول فيه علم بالصورة الذهنية مع قيد المطابقة النفس الأمرية لا مع قيد العلم بالمطابقة،
بمجرد الالتفات إلى أن هذه الصورة الذهنية للواقع،
وسواء أنت فرضت الآن العلم المطابقة موجود في العلم الأول أو في العلم الثاني، وإن كان العلم بالمطابق المطابقة موجود في العلم الأول، لكن العلم بالمطابقة موجود في العلم الثاني لا في العلم الأول، لو فرض سواء فرضت العلم للمطابقة العلم بالمطابقة موجود في العلم الأول أو في العلم الثاني أي مكان، الإشكال ليس يتوقف عليه التساؤل، يعني العلم بالمطابقة المطابقة معنى إضافي نسبة بين الخارج والذهن، لا نقول ان العين العلم هو نسبة بين الخارج والذهن كما يقول الفخر الرازي، لا العلم هو الصورة الذهنية، لكن المطابقة قيد في الصورة الذهنية لكي تكون علما، العلم هو الصورة الذهنية كفلسفة الإشراق او حتى فلسفة الإشراق وهكذا، طبعا عند فلسفة الإشراق لا عند نوع تغير في حتى في العلم الحسي لها نوع اختلاف، المقصود عند فلسفة المشاء إذا كان العلم هو نحن نقتنص الخارج عن طريق بدرجاته بطريق الصورة الذهنية، المطابقة التي هي تأخذ قيد في بذاتها في نفس الأمر في العلم هي نسبة بين الخارج والصورة الذهنية، العلم هو الصورة الذهنية للكتاب، لكن المطابقة هي نسبة بين الكتاب الخارجي والصورة الذهنية في الذهن، فكيف هل تتوقف هي أيضا العلم بالمطابقة على صورة ذهنية أخرى؟ فحين أيضا يأتي الكلام فحين في الصورة الذهنية الثانية، فكان من أين حينئذ أن من أين حينئذ نعلم بتحقق المطابقة، لأن المطابقة طرفيها ليس ذهنيين، طرفيها خارج وذهن، الصورة للنفس لا نقول النفس، المطابقة بين الصورة الذهنية الأولى للكتاب والكتاب الخارجي للعلم
مو العلم بالمطابقة،
لا نقول المطابقة
المطابقة بالكمال
نعم.
بس قلنا أنها
والعلم بالكتاب لا نقول العلم بالكتاب نسبة بين النفس والكتاب الخارجي نقول أي نعم أن العلم بالكتاب الخارجي هو بتوسط الصورة الذهنية كما في فلسفة المشاة ندرج عليه لكن العلم لكن المطابقة هي نسبة بين الصورة الذهنية لا بين النفس بين الصورة الذهنية للكتاب مع الكتاب الخارجي والمطابقة ليس هي العلم العلم هو الصورة الذهنية المطابقة قيد نقوم أي ما سميناه في العلم وليس هي العلم نفسه حينئذ هذه المطابقة التي هي نسبة بين الخارج والصورة الذهنية كيف يتم العلم بها إذا تم العلم بها بصورة ذهنية فكيف يتم العلم بالمطابقة بصورة ذهنية مع أن طرفها أحدهما خارجي والأول أحد طرفها خارجي والآخر ذهني فبذهني آخر والذهني هذا إذا كان هذا على شق هذا تساؤل على تقدير آخر لو كان بذهني آخر الذهن الآخر أيضا مطابقته بذهني فدائما بذهنيات ما صار مع المطابقة هي نسبة خارجية هذا تساؤل مو إشكال كل تساؤل التفتوا إلى شنو الجواب ماله زين الفصل الثامن التأملوا إيه تأملوا فيه شوف الجواب شنو هو بعد البحث أو كذا الفصل الثامن هو بعد ما عرف أصل الدخول كان في الفصل السابع لتعريف الإدراك وفي الواقع الهدف من تعريف الإدراك كان هو الوصول إلى تعريف قوى النفس وهو القوى المدركة والقوى المحركة وعرف الإدراك لكي يتعرف إلى أقسام الإدراك لكي يتوصل إلى أقسام الإدراك وبعد التوصل إلى أقسام الإدراك سنعلم بأن القوى المدركة أيضا متعددة هو الإدراك يدل على قوة مدركة تعدد الإدراك سوف يدل على تعدد القوى المدركة الفعل يدل فعل البدن يدل على قوة في النفس هذا قلنا المسلك والنهج المشهور في إثبات قوى النفس أن أفعال البدن تدل على قوى في النفس لأن الجامد حركته بالتوسط المجرد البعثي متصرفي فالإدراك يدل على قوة مدركة الحركة تدل على قوة محركة إذا الإدراك أيضا في درجات سوف يدل على درجات في القوى المدركة الإدراك في درجات سوف يدل الآن نريد نبحث في هذا الفصل عن درجات الإدراك كي نثبت فيه أن المدركة ليست قوة واحدة قوة هي لأن الفعل يدل على الفاعل فكل ما يتغير الفعل يدل على مغايرة القوة التي تصدره في النفس ففي هذا الفصل الفصل الثامن على حال وسما وما سيأتي أيضا من الفصل التاسع هكذا يعني في الفصل الثامن يثبت تغاير أقسام الإدراك في الفصل التاسع الآتي بعد الفصل الثامن سيثبت تغاير حينئذ القوة التي تصدر هذه الإدراكات المختلفة ففي هذا الفصل يركز على تغاير أقسام الإدراك ومن ثم في الفصل اللاحق سيركز على ماذا تغاير القوى المصدرة لهذه الإدراكات المتغايرة فيقول عليه تعالى أن إدراك الشيء المحسوس إنما يتم بعد علاقة وضعية نسبة وضعية معينة بين المحسوس والحس أو آلة الحس سواء آلة الحس البصر أو آلة الحس السمع أو آلة الحس اليد أو آلة الحس الذائقة أو الشامة نسبة وضعية لابد أن تكون بين المحسوس وماذا وآلة الحس وهذه النسبة على الاتحال الوضعية هي فهذا الإدراك الحسي للشيء هو صورة تحدث على الاتحال في الإدراك أو صورة تدرك عن الشيء المادي مثل الكتاب. الكتاب صورة الكتاب الجماد، صورة الكتاب طبعا النوعية وهي الكتاب الجمادية، دي منطبعة في مادتي، في مادة خاصة طبعا. هذه الصورة تأتي من دون مادتها، لكن في الحس هذه الصورة تأتي من دون مادتها في الحس، لكنها صورة عن ماذا؟ عن صورة خارجية نوعية، عن صورة خارجية منطبعة في المادة. وبين آلة الحس والصورة المنطبعة في المادة نسبة وضعية. فالحس يتقوم بثلاث شرائط يعني. الحس لإدراك الصورة الحسية في الحس، فيه إدراك للشيء الذي فيه في المادة، يجرده عن مادته، لكن الصورة الحسية تجريد للصورة الجمادية عن المادة. وهناك نسبة وضعية بين آلة الحس، يعني الصورة التي ندركها عن هذا الكتاب في ذهننا ليس فيها مادة الكتاب، مادة يعني الهيولة، وإنما فيها الصورة. وها فهذه جهة في الإدراك الحسي، نسبة وضعية معينة بين الحس، بين الحس، بين عفوا المحسوس والآلة الحس، نسبة وضعية يعني أمام، مقابل، أسفل، تحت، ملاصق، ملامس، كل هذه نسبة وضعية، هي مقولة الوضع، نسبة وضعية بين أمام، ولو كان خلفي لا أدرك بإدراك حسي. كذلك الشام لابد أن يكون المشموم في تجويف الفم، فمثلا كونه في تجويف الفم في الأنف كي يشم. الذائقة كذلك، مثلا السامعة إذا الصوت يأتي من هذا الطرف طبعا يسمع أو وإلا لا يسمع ولا مجرد. فإذا نصب وضعية لابد أن تكون. أيضا هناك جهة ثالثة في المحسوس، أنه يدرك، تدرك الصورة الجمادية مغمورة بأعراض مختلفة مشخصة من كم معين، هذا الكتاب طوله معين كم، من قولة الكم، كيف معين، لونه أزرق، أين معين، أنه هو فوق كتاب آخر، زمان كم أيضا من ناحية المتى، مقولة المتى، زمان معين، وهل مجرد مشخصات كثيرة فيه. بل الصورة الجوهرية، الصورة النوعية الجوهرية للكتاب الجمادية المنطبعة في المادة، إنما ينالها كما يعبر الماتن، ينالها الحس مغمورة مكتنفة بماذا؟ بغواشي هذه العوارض المشخصة، اللون، يعني ما نراه هو دائما هو ماذا؟ الصورة العرضية، لأن هذا الشكل هذا ليس هو الصورة الجوهرية، هذا الشكل أيضا هو ماذا؟ صورة عرضية، هذا اللون صورة عرضية، هذا الكم صورة عرضية، هذه كلها ماذا؟ كلها أعراض. نعم، فأين الصورة الجوهرية؟ الصورة الجوهرية، الصورة الجوهرية تعريفها ماذا في التي الجمادية الموجودة في المادة؟ تعريفها هي السخن العمقي ذي الأبعاد، هذه غير مرئية الآن، لا الحجم، الحجم بمعنى الشكل الهندسي، هذا الشكل الهندسي ليس هو الصورة العرضية. يقولون متن الجوهر في العمق له أبعاد، الجوهر أليس هو ذات متجوهرة؟ هذا التجوهر، التذوت الممتد في الأبعاد الثلاثة، هو هذا الصورة الجوهرية، الصورة الجمادية، وإلا فهذا الشكل والحجم هذا عرض. أنا لا أرى الصورة الجمادية المنطبعة في المادة بعينها، وإنما أراها وراء، ينالها الحس وراء غواشي الأعراض والمشخصات. واللون والحجم العرضي والكم والمجرة والمجرة. فحينئذ إذن هذه خاصية ثالثة في الحس، أنه يرى المحسوس ماذا؟ يرى المحسوس بعلاقة وضعية معينة، نسبة وضعية، وكون يجرد عن المادة لكن لشيء مادي لابد أن يكون، ومكتنفا بماذا؟ بأعراض، مكتنفا بأعراض مختلفة، ولا ينال الصورة الجمادية الصورة النوعية إلا مغمورة بالأعراض المختلفة. هذا الحس، الإدراك الحسي. حينئذ إذا غاب المحسوس المادي الخارجي عن ال...
يعني
الجوهر
غير محسوس، يعني
لا طبعا غير محسوس مجرد، وإنما معقول في الواقع، معقول وراء هاي المحسوسات، يدركه الحس بتعقل وجود الصورة الجوهرية وراء هذه الأعراض، وإلا عين الصورة الجوهرية الجمادية لا تحس. حتى كذلك في بقية مثلا أيضا في نفس الإنسان،
شنو آثاره أو إيه الآثار؟ يعني نفس هذه الأشكال اللي نشوفها هي آثار يعني؟
طبعا الأعراض والعوارض آثار للمعروض ولوازم تنبه على الملزوم بلا شك. طبعا يعني بعبارة أخرى كأنما الحجم العرضي منبه على الثخن العمقي الممتد المتجوهر بلا شك طبعا، وإلا نفس هذاك لا أدركه بالحس حسا، وإنما أتعقله وراء الصورة المحسوسة بهذا. ولذلك يقولون في الفلسفة الإسلامية في قبال الحسيين أن أنتم ماذا تريدون أن تدعون؟ الحس هو مصدر المعرفة، أنتم الصور الجوهرية المادية لا تدركوا لا تحسون بها، وإنما كل ما تحسونه هو أشكال وأعراض، وإنما تدركون الصور المادية بالعقل بالتعقل لا بالحس. فكيف تحصرون مصدر المعرفة كله بماذا؟ بالحس. أنا لما أشير للكتاب أشير للونه، أشير لحجمه، أشير لكذا على المجرد، وإنما كأنما شيء الصورة الجمادية الجوهرية في المادة متغلفة متحجبة متسترة وراء الأعراض، وإن هي بنفسها من دون أعراض ما أقدر أشير لها، وإنما أشير لها كأنه مثل شيء وراء الستار، أشير للستار فأشير إليه بإشارتي إلى الستار، فإذا لا أدركه مباشرة بالحس لم توسط العقل. ما يمكن تحصون إذن ماذا؟ مصدر المعرفة بالحس. لابد إذن حتى في الصور المادية، فإذا في الصور المادية كذلك إذن لا تسدون باب الإدراكات العقلية، فما ليس بمحسوس لا تنفوا وجوده، تنفون وجود الله وتنفون وجود ما وراء الطبيعة المادية والمجرى. هي الطبيعة المادية لا تدركها بالحس، تدركها بالعقل، فحين إدراك العقل هو يدرك الإدراكات العقلية أيضا تنفتح أبواب ما شاء الله من خيرات المعلومات. لا بأس نكتة هم أذكرها هنا قبل أن نروح للإدراك الآخر، قسم الآخر من الإدراك. من ها هنا يعرف ما يقال عند الفلاسفة بأن المجرد أو مثلا الله عز وجل لا يدرك المحسوسات بإدراك حسي انفعالي، يدرك المحسوسات لا يعزب عن علمه شيء، جل الخالق ألا يعلم من خلق سبحان الله، ولكن علم الله عز وجل بالماديات وبكذا ليس هو بالعياذ بالله بحس بآلة حس أو كإدراك حسي، إدراك حسي موجود لدينا. لما؟ لأن الإدراك الحسي لابد من نسبة وضعية بين الحاس والمحسوس، لابد من آلة محسوسة، لابد ولما جرى فعل لو تفعل له. طبعا اللي يلاحظ يقرأ عبارة الفلاسفة بهالعبارة كثير، يعني حتى في أحد الفضلاء النبي عليه تعالى كان سألني بأنه هذه عبارتهم يريدون يقولون أن الله عز وجل لا يعلم، إحنا نحن واقع الآن جلوس في هذه الغرفة، هاي الجزئيات وهاي المحسوسات وكذا. وطبعا هم كانوا في تساؤل كيف يعلم إذا ليس بحس، فكيف إذن يعلم؟ بيجي إن شاء الله في علم الباري بلا شك. الآن مثلا مثل لك مثال، بس مو هذا المثال، يقرب ويبعد من جهات، يقرب من جهة ويبعد من جهة. مثلا الصورة المنامية التي الإنسان يدركها ربما تكون أوضح من الواقع. بعد ذلك في بعض الصور الصادقة المنامية التي قبل شهر قبل سنة الإنسان يدركها، بعد ذلك يرى أنه لا تخرم قيد إبرة ما يقع في الواقع عن الصورة التي رأها، سيما في النفوس دي الصفاء المعين تحصل هذه بعض الحالات. أما في بعض الموارد الصورة صادقة لكن مو جدا واضحة، بس في بعض الموارد كما في النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرؤية كفلق الصباح الفجر والصباح، كما في رؤيته صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ورسلكم. فلما جرى المقصود في بعض النفوس الصافية هكذا يصبح، ومع هذه هي إدراك لما هو موجود في المادة لكن لا بالحس. الآن ما أنا ما وقع في المادة، إدراك عن طريق غير الإدراك الحسي الخسيس النازل، إدراك لما هو مادي لكن لا إدراك نسميه محسوس. إدراك المحسوس، إدراك الحسي يعني ماذا؟ بآلة حاسة وبنسبة وضعية، إلا ليس له حجم أو جسم أو وضع أو اتجاه أو جهة والعياذ بالله، أو مكان كي يقابل الشيء كذا والعياذ بالله. داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عن الأشياء لا بالمزايلة. مثل الروح، الآن الروح هل تشير إليها فوق أو تحت؟